بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 44 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، ضمن رسائل هذه الدورة العلمية الخاصة بالضوابط في التفقه في الدين، ولا سيما فقه الوقائع والنوازل والمستجدات، وكيف يتربى طالب العلم تربية تؤهله لأن يكون راسخا، وهي بعنوان كيفية دراسة الفقه للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ونفع به. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
يقرأ أحمد، أراك متعبا. نعم، عندك، شفاك الله وعافاك، لا بأس طور إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق للصالحات والسداد في القول والعمل والإصابة في كل حال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. اللهم وفقنا للصالح ومن علينا بما تحب وترضى. أما بعد، فنذكر مقدمة في كيفية الاستفادة من كتب الفقه وكيف يدرس طالب العلم الفقه على أنجع السبل. أولا، الفقه من حيث مسائله، منه المسائل التي كانت واقعة في زمن النبوة فنزلت فيها آيات أو آية فأكثر، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهذه مسائل منصوص على حكمها، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومنها ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل، ومنه مسائل وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هناك مسائل وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيها آيات أو كذا، فهذه مسائل منصوص على حكمها وهي ظاهرة، كالتبني مثلا، إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، الآيات وفيها إبطال التبني، هذه الآيات واضحة ففيها إبطال التبني بعدما كان جائزا عندهم. ثم هناك مسائل تحتاج إلى دقة فهم ودقة تصور، وهي كانت مثلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا المبتوتة التي بت طلاقها، هل يكون لها النفقة والسكنة أم لا، والنظر في هذه المسائل على هذا النحوي، هل الخلع يعد طلاقا أم لا، مع وجود النصوص في هذا إلا أن الدلالة قد تخفى على البعض فيحتاج ذلك إلى نظر واستدلال. الطلاق مرتين، هل هو مرة بعد مرة فيلزم هذا في إيقاع الطلاق، أو أن الإنسان لطلق مرتين في لفظ محدث يقع الطلاق مرتين، كل هذه مسائل وإن ذكرت في القرآن في النصوص إلا أنها ماذا، إلا أنها تحتاج إلى اجتهاد في فهمها. نعم.
ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية ومخالطة العرب لغيرهم، ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية، في المساكن، فيما يستخدمون، في الوقت، في الجو إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو القسم الثاني، وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم، واجتهد الصحابة في هذه المسائل، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة نص في إدخال مثلا المسألة في عام، أو في استدلال بمطلق على هذه المسألة، أو بالاستدلال بقاعدة عامة دل عليها دليل في هذه المسألة، نحو القواعد المعروفة كرفع الحرج والمشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد العامة. وهناك مسائل اجتهدوا فيها،
يعني اجتهادات الصحابة في في مسائل لم ينص عليها، لكن الصحابة اجتهدوا فيها والتمسوا الحق فيها بناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اجتهادات الصحابة أعلى اجتهادات في الأمة، لأنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقوا الأمة فهما. ولهذا كان الخلاف بينهم حتى في هذه المسائل العملية خلافا قليلا. لماذا؟ لأن الضوابط محفوظة، ولأن الفهم مستقيم، وكثر في من جاء من بعدهم، وكلما ابتعد العصر عن زمن النبوة وزمن الصحابة وزمن التابعين يتسع الأمر شيئا فشيئا، حتى يصل الأمر في بعض العصور إلى كون المسلمات لم تعد مسلمات، والأصول لم تعد أصولا، بل ربما يكون أصل التوحيد هو محبة الصالحين، وأصل الشرك هو محبة الصالحين. فرأينا اليوم أن الشرك ترجم إلى محبة الصالحين ومحبة أهل البيت، وأن التوحيد ترجم إلى تكفير الناس بغير دليل، والجحد جحد حقوق أهل البيت. فلئن قلت لا يدعى حسين قيل لك إنك تبغض أهل البيت. انظروا إلى تدرج الأمور حتى وصل في هذا العصر إلى هذا الحد. نعم.
وهناك مسائل اجتهدوا فيها والاجتهاد كان على غير وضوح في الدليل، يعني يستدل له ولكن قد يستدل عليه، وهذا ظهر وظهرت الأحوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر، فهذا النوع مما دون بعد ذلك في أقوال الصحابة، وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك. نمثل مثل حكم الجمع بين الصلاتين للمطر، هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق بها أيضا الظهر والعصر؟ ومثل الكلام في الأقراء، هل هي الطهر أم الحيضات؟ ونحو ذلك من مسائل اختلف فيها الصحابة، هذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت،
يعني أن لكل قول منزعا من الأدلة تحتمله. نعم.
هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت، مثل استخدام مصنوعات أو أطعمة الكفار التي قد يستخدمون فيها أو فيه صنعها بعض الأمور، مثل أنفحة الميتة ونحو ذلك. هذا لم يظهر إلا لما دخل العراق، ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الألبسة الخاصة التي كانت عندهم، مثل الحمام ودخول الحمام وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، ومثل أنواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي ومثل أنواع من البيوع لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد وقليل منه مسائل خلاف، والفرق بينهما أن المسائل المختلفة فيها تارة تكون مسائل اجتهاد وتارة تكون مسائل خلاف، فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة نص فاجتهد هذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها نص، ونعني بالنص ما كان فيه دليل من الكتاب أو السنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه، فاجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا، وفهم آخر من الدليل شيئا آخر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدوا فيه،
لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدوا فيه من ناحية، والأمر الثاني أن الأدلة تحتمل، فمن ذهب إلى أن القرء هو الحيضة تراه يستدل بأدلة، ومن ذهب إلى أنه هو الطهر يستدل بأدلة، وكأنك ترى هذه الأدلة القوية وتلك الأدلة القوية، إذن الدليل يحتمل. وأصلا قد تجد في لغة العرب الدلالة على الطهر والدلالة على ماذا؟ على الحيض، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فمن ذلك مثلا ما جاء في السنة دع الصلاة أيام أقرائك، إذن هذا يدل على الحيض. ثم إذا نظرت إلى الدلالة اللغوية في العدد مع المعدود والمطلقات يتربصن هنا ثلاثة قروء، فثلاثة هذه مؤنثة، فلا بد أن يكون المعدود ماذا؟ مذكرا. فلو جئت بالحيضة فالحيضة مؤنثة، لكن لو جئت بالطهر فالطهر مذكر. من هنا رجح البعض أن المراد بذلك هو الطهر الأطهار وليست الحيض. فإذا لكل وجهة والأدلة تحتمل هذا وذاك، فيقال هذا مسائل اجتهاد، يعني مسائل الاجتهاد هي المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا. طيب مسائل الخلاف،
القسم الثاني مسائل الخلاف، هو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضوان الله عليهم. والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة، وأن التفاضل في الربويات ليس من الربا، وإنه ليس ثم أصناف الربوية،
يعني الدرهم بدرهمين لا إشكال، لأنه اعتمد على الحديث الصحيح إنما الربا النسيئة، وإنما دالة على الحصر. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره وعلو كعبه وأنه حبر الأمة ترجمان القرآن، أن المراد أن الربا محصور في النسيئة، وربا النسيئة يعني الأجل أو ما لم يكن في المجلس، هذا يسمى نسيئة، نسأ، وهو التأخير، وهو التأخير. وربا الفضل الأصناف الربوية يتم التبادل فيها مع الزيادة، يتم التبادل فيها مع الزيادة، فالدرهم بدرهمين، البر الكيل بكيلين، التمر الكيل بكيلين، هذا يقال ربا الفضل. وقد يجتمع في الشيء الفضل والنسب، فأعطيك التمر كيلا بكيلين في غير المجلس، يبقى حصل ماذا؟ حصل الأمران، حصل الفضل وحصل النسب، هذا هو. فالشاهد أن مسائل الخلاف التي يكون فيها الخلاف ضعيفا أو يكون القول مخالفا للنص لكن خفي النص على القائل به، فلهذا عبر العلماء بالاجتهاد في الخلاف القوي ومسائل الخلاف في الخلاف الضعيف أو المطروح. من هنا يترتب على ذلك عبارتهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الخلاف. ما تحل ذلك؟ نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد اللي هي الخلاف القوي، أي لا تنكر الإنكار الذي يقتضي التبديع والتضليل وغير ذلك، إنما مسائل الخلاف لا فيها الإنكار، فإطلاق الإنكار في مسائل الخلاف غير دقيق. نعم.
لكن النسيئة يعني التأجيل، أما التفاضل بين نوعين مختلفين مما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا، هذا اجتهاد في مقابلة النص. كذلك إباحته،
أما التفاضل بين نوعين مختلفين هو معروف بربا الفضل
فإن هذا،
لا، التفاضل بين نوعين متماثلين يعني بين نوعين من جنس واحد، إنما لو مختلفين البر بالتمر هذا يجوز فيه الزيادة، المهم أن يكون يدا بيد، المهم أن يكون في يد بيد. فنقول التفاضل بين نوعين متفقين أو من جنس واحد، بر ببر، تمر بتمر. نعم.
كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظن أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذه من المسألة التي جاء فيها
هذه يسمى مسألة خلاف، يعني أنه خالف فيها النص الواضح لكن النص قد خفي عليه، وفي هذا إشارة إلى أن ما أحد جمع العلم كله. نعم.
وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح،
لا إشكال أن الإنسان يخطئ، المشكلة في التقعيد، المشكلة ما بعد الخطأ، إما أن يكون قد قال قولا بناء على قواعد متهافتة فيكون الحوار معه في القواعد. الأمر الثاني هو أنه ينبه على الخطأ فإذا به يقع تقعيدات جديدة، فتكون المؤاخذة رجع إلى ماذا؟ إلى تلك التقعيدات. نعم.
وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح، هذه تسمى مسائل خلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيفا ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة، فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص، يغيب عنه الدليل، أو يكون له فهم ولكنه معارض بفهم الأكثرين. فهذه التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر بأنها مسائل خلاف، ومسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف فيكون تصحيحها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونفى بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف، وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الأثر، حظ من الدليل. أما إذا كان القولان أحدهما مع الدليل بظهور والآخر ليس كذلك، فإننا نقول ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في مقابلة النص.
إذا نجزم بأنه أخطأ، إنما مسائل الاجتهاد لا نستطيع أن نجزم بأنه أخطأ لأن الدليل احتمل. نعم الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تعيين الحق في ذلك على وجه الجزم هذا لا يستطيعه الإنسان، ولكن حسب أن يقول الذي يترجح عندي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لو مسألة يعني الجماهير على خلاف الدليل فيه، أيضا نقول هذه ليست مسألة الخلاف، أن نقول ليست هذه مسألة الاجتهاد، كمثلا الوضوء من مس من أكل لحم الجزور.
لا هذه مسألة اجتهاد تحتمل،
ولكن
ليست المسألة راجعة إلى الجمهور وغيره، ليست المسألة راجعة
النص
إلى الجمهور وغيره، المسألة راجعة إلى قوة المنزع في القول، منزعه دليل قوي يحتمل بقوة يقال هذا مسألة اجتهاد، منزعه ضعيف يعني إذا قلنا مثلا قولهم بأن النقابة ليس بواجب أو أن الحجاب في الوجه ليس بواجب لحديث من أسمى إذا بلغت المرأة المحيضة صح من النراء، هذا ضعيف جدا والأدلة على خلاف ذلك بقوة. إنما في مسألة أكل لحوم الإبل هم يعلمون الحديث مثلا هذا، فإنه نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، لكن هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ فيرون أن حديث مثلا كان آخر أمرين يترك الوضوء من مسة النار أنه صارف لهذا الوجوب عن الاستحباب، فإذا المسألة فيها الاجتهاد. نعم
هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين وزمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة بالسنة، وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكرت من استدلالهم بالكتاب واستدلالهم بالسنة استدلالهم بإجماع الصحابة، ونتلت هناك أقوال في مسائل في التابعين. ومن المتقرر أن المسألة إذا كانت بعينها موجودة في زمن الصحابة فإن إحداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف.
يعد هذا من الخلاف المطروح، هذا من المخالفة، وأنا أعبر عنه بهذا، هذا من المخالفة وليس من الخلاف، وهذا أضبط شيء أخوان، أضبط شيء، أنا أعبر عن أنه بأنه مخالفة إذا ظهر الوضوح في الدليل، وإذا كان القول ليس عليه أثار من علم أقول هذا من المخالفة وليس من الخلاف. يعني هل يمكن أن أصنف أنا بناء على فتوى البعض اليوم فأن الجمعة تكون في البيوت أقول العلماء اختلفوا أو أقول مشايخ اختلفوا أو هذه مسائل خلاف؟ أبدا. لكن أقول من هذه مسائل مخالفة، أي أنها القائل فيها خالف القرآن والسنة والإجماع وما عليه أهل العلم في سائر العصور من واقع علمي ومن واقع عملي، فإذن وعبر عنه بالمخالفة، فأقول ابن عباس خالف ولا أصنف الصحابة اختلفوا، هل الربا في الفضل والنسيئة ولا في النسيئة فقط؟ لا يصح كطالب علم أن يعبر هذا التعبير، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا يصح أن طالب علم يعبر هذا التعبير يقول الصحابة اختلفوا، الصحابة ما اختلفوا، ولا حتى أقول الصحابة اختلفوا هل الجنوب يتيمم أم لا بناء على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنوب لا يتيمم، ما أقول هذا حتى ولو وجد هذا القول لعمر ووجد هذا القول لابن مسعود، ما أقول ليه، هذه مخالفة لكن خفي الدليل عليهم. مسألة الرجل إذا جمع امرأة ولم ينزل، ما أقول الصحابة اختلفوا فيها، إذن التعبير بالمخالفة أضبط من التعبير بالخلاف، وتبقى المسألة هي ماذا؟ تبقى المسألة هي مسائل الاجتهاد، وهي الخلاف يكون فيها قويا. يبقى هناك مسائل اجتهاد، مسائل خلاف استقر الخلاف فيها، وهناك مسائل مخالفة، مخالفة أي أن القول هذا قد خالف الصواب من جهة الجزم والقطع. نعم.
يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التابعي بقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة.
طيب يا أخواني، هل يصلح في مثل هذا إذا جاء التابعي بكلام لم يسبق إليه، أي أن الصحابة في هذه المسألة قد اختلفوا على قولين ثم جاء التابعي فحدث قولا ثالثا لم يقل به أحد من الصحابة، هل يقال هذا خالف الإجماع؟ الجواب يصح أن نقول خالف الإجماع. طب الإجماع على ماذا؟ الإجماع العملي المنقول على أن هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة على قولين، وليس أن الصحابة أجمعوا على شيء. ومن هنا نتجت مسألة عن الأصوليين، هل الخلاف بعد إجماع يعتبر، أو الإجماع بعد خلاف هل يعتبر أم لا؟ والصحيح أنه لا يعتبر بخلاف بعد إجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأنه معناه أن القول هذا يحتمل الصواب وقد غاب عن أمة، ولا إجماع بعد اختلاف، لأنه معناه أن الأمة غاب عليها عنها الجزم بالصحة في هذا القول. فالصحيح عند الأصوليين أنه لا إجماع بعد اختلاف ولا اختلاف بعد إجماع، هذا هو الصحيح. فيكون إذن استقرار الاجتهاد في هذه المسألة على قولين، سواء في عصر الصحابة في عصر التابعين، وأن الأمة لا يعرف لها قول ثالث، أن احداث قول ثالث هذا مما يخالف الإجماع، أي مما يخالف المنقول الموروث عن الصحابة أن المسألة هذه فيها قولان. واضح بارك الله فيكم. نعم.
وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في الآية.
نعم.
وهذا ممتنع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم، ولم يدخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنهم، بل الخير فيهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها كما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة، حتى جاء في القرن الثالث للهجرة فدونت الكتب. لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والرأي. أما الكتب
يعني الأول كان العلم في الصدور قبل تأصيل الكتب، ولهذا نقول يا إخواني فهم العلوم وضوابطها سبق التصنيف، أو التصنيف سبق الضوابط والفهوم والتقعيد؟ الضوابط والفهوم والتقعيد العمل سبق التصنيف، سبق التصنيف، ولهذا لا نحكم على التصنيف بالمتيقن الموجود في عهد الصحابة. ومن هنا كانت مسألة الترقي بالقبول، هذا الحديث الأمة متفقة على أن النبي قال هذا، لو وجدناه بعد ذلك في إسناد ضعيف هذا لا نأبه إلى الإسناد ولا نعول عليه. لماذا؟ لأن شهرته ووجوده في الأمة يغنى عن إسناده، وهذا الذي عبر عنه المحدثون أنفسهم بأن شهرته تغنى عن إسناده، أو بأن طلب الإسناد فيه من التكلف، أو بأنه تلقاه الكافة عن الكاف، وغير ذلك من هذه العبارات التي يعبر عنها لا أقول الفقهاء، بل يعبر عنها المتخصصون أهل الحديث. لا أقول أول من أوجد علم الأصول هو الشافعي، لا، أول من صنف، إنما علم أصولي أصول الفقه هذا موجود من لدن الصحابة رضوان الله عليه، علم أصول الحديث ومعرفة قاعدة قبول الأخبار أو ردها هذا موجود من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كل هذا موجود، جميع علوم الآلة هذه هي موجودة عند الصحابة. صحيح أنها ليست بالاصطلاح الحادث، فأصول الأحكام على قسمين، تكليفية ووضعية، هذا لم يكن عند الصحابة بهذا الإصلاح، لكن من طريقة الصحابة وطريقة فهمهم وضوابط في الفهم أخذنا هذه المصطلحات حالة تدونها عند المتأخر، عرفوا الواجب وعرفوا المحرم وعرفوا المستحب وعرفوا المكروه وغير ذلك، مع أنه لم يكن عندهم الاصطلاح مثلا أن الواجب هو ما خطب به المكلفين على وجه التحتم، ما أمر به المكلفين ما أمر الله به المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما عندهم هذه المصطلحات على ما هي عليه عند المتأخرين، لكن أخذت من فهمهم وأخذت من ضوابطهم. نعم.
أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنفها أئمة الحديث على الأبواب، يجعلون بابا للطهارة وبابا للآنية وبابا للجلود وبابا خاصا لجلود السباع، مثلا جلود ما يؤكل لحمه إلى آخره، ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما صنع أيضا مالك في الموطأ وجماعات، هذا نوع، وهو العلم الذي نقل فيه أو نقل فيه هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام، وهذا لما صنف صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعدهم، فيدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة،
كتب الفقه يعني اللي هي كتب الفقه، فكتب الأثر وكتب الفقه. ما
وهي مدرسة أهل الرأي مثل حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة، وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك ونحو ذلك، ظهرت كتب لهؤلاء ولمن بعدهم ممن تبعهم، هذه معتمدة على الأقيسة وعلى القواعد العامة، فيفرعون الأحكام على الأقيسة والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث بالذم، إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا للرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار، وهذا لا شك أنه ليس بطريق سوي، ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، القواعد دليلها قطعي، طبعا القياس حينما نقلوه وأعم من خصوص ما عليه الاصطلاح الأخير، يعني بالقياس ما يدخل فيه تحقيق المناط، يعني القواعد التي تدخل في العبادات والمعاملات، يستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا أحاد، حديث أحاد، فلا نقدمه على الأقيسة، يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد، وهكذا، فظهر عندهم خلاف للآثار، وهذا هو الذي عناه السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، فالحنفية مثلا عندهم أصول الفقه التي تخالف أصول الأئمة، أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث، مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين، في أنحاء كثيرة، في أبواب كثيرة، مثلا عندهم أن العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعية، وأما دلالة الخاص على ما الشمل عليه من الفرد يعني من المسألة الخاصة فهذه دلالتها ظنية، فيجعلون العام مقدما على الخاص ولا يحكمون للخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق.
طبعا هذا من قاعد القاعدة هذا خطأ، معروف أن دلالة الخاص على مفرده أقوى من دخول هذا المفرد في مفردات العام، فإن الخاصة يختص بحكم دون العام، هذا التنصيص على مفرد من أفراد العموم بحكم يخصه فيكون خاصا في هذه المسألة في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن يختل خلا مكة وأن يعضد شوكه وكذا، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، هذا خاص، يبقى أخرجنا الإذخر من عمومي لا يختل خلاه ولا يعضد شوكه، فلا شك أن الدلالة هذه دلالة أقوى، دلالة خاص دلالة أقوى، لهذا العلماء يقولون إذا ذكر العام بحكم وذكر الخاص الذي هو مفرد العام بحكم اختص هذا الخاص بحكم دون حكم العام، فيحمل العام على الخاص، ولا نقدم العام على الخاص، لا نقدم الخاص على العام، نقدم المقيد على المطلق. فتح الرقبة، فتح الرقبة المؤمنة. نعم.
مثلا عندهم الحديث المرسل مقدم على المسند، فالحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عامة كمراسيل أبي العالية ونحوي من كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون أن هذه المراسيل أقوى من الأحاديث المسندة. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها أخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المسند المتصل لأصولهم لدلالة عقلية عندهم على ذلك. وهذا طبعا أنتج أقوالا أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، فصار عندنا تفريعات كثيرة. كذلك في مسألة
يعني بناء على هذه القواعد التي تخالف الأدلة. نعم. وما عليه العلماء. نعم.
كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرض، والقاعدة شملت أحكاما كثيرة كل أدلتها تعضد هذه القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الآثار فإنها ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة، وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر، وكتب الحديث على هذا، على هذا الذي أسلفت فيما هو تبويب وإيراد ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من تبع أو من تبع التابعين بالأسانيد أو من تبع التابعين بالأسانيد. أهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد.
كلام الشيخ أيضا فيما مضى لما ذكر مدرسة الرأي، مدرسة الرأي أولا لابد أن نعلم ما عليه العلماء مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى والنخعي وكذا، بل ينسبون هذه إلى ابن مسعود. هذه المدرسة التي فيها العلماء والفقهاء لا يقال بأنها من مدارس الرأي، أي أو مدارس الرأي التي قدمت رأيها على النصوص، فإنه لم يوجد كلام لأحد من هؤلاء الأئمة، لا النخعي ولا أبي حنيفة ولا كذا، أنه يقدم شيئا على النصوص، فهذا من التجوز، فهؤلاء ما قدموا شيئا على النصوص، لكن هؤلاء كانت بضاعتهم في معرفة النصوص أقل من غيرهم من الأئمة الذين حفظوا السنة وجمعوها من أفواه الرجال وضعاف صدورهم ووفقهم الله عز وجل لذلك، فكانت بضاعتهم في السنة أقل من غيرهم، وبالتالي خفي عليهم من السنة ما خفي، فلجأوا إلى الاجتهاد، فمسائل الرأي تساوي مسائل الاجتهاد التي كثر فيها القول بخلاف الدليل لخفائه وليس لتقديم الرأي على الأثر. ومن هنا فالذي حذر منه سلف الأمة في مسألة الآراء والتحذير من هذا إنما هو الآراء التي أفضت إلى الأهواء، فصار عندنا أهل أثر هم الذين يقدمون النصوص يأخذون بها ويقيمون منهجهم على الآثار والسنن، وأهل الرأي الذين هم أهل الهوى والذين يعتمدون على أهوائهم ويردون الأصول والآثار بعقولهم. أما أبو حنيفة والنخعي وغير هؤلاء، هؤلاء لم يكونوا كذلك، هؤلاء عندهم القاعدة ويتقديم الآثار على كل شيء، ولكن لما كانت بضاعتهم من السنة قليلة أقل من غيرهم كان لكثرة القول بالرأي في عندهم مجال، فكانوا أكثر من غيرهم في هذا. وعليه فابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم ذكر هذا الأمر، وذكر ما يتعلق بالكلام بأبي حنيفة رحمه الله تعالى وملحظ ذلك، وقال بأن كل مذهب عنده مسائل آراء، عنده مسائل رأي، ولكن أبو حنيفة نعم كان أكثر من غيره، وإلا فالأئمة كان عندهم، حتى ذكر أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قد انتقده الليث في 70 مسألة قال فيها برأيه، فهناك فرق بين الرأي الذي يسمى بالاجتهاد وبين الرأي الذي يسمى بالهوى. فالذي ذمه العلماء وأهل السنة الرأي الذي يسمى بالهوى، فيقال أهل أهواء. وما أحد قال بأن النخعي من أهل الأهواء وأبو حنيفة من أهل الأهواء إلا ما كان ينسب لأبي حنيفة رحمة الله عليه نظرا للمسائل كانت عنده، ولكنه تخلص منها. من هنا كان الذم لأبي حنيفة مبناه على مخالفة السنة، ولكنه رحمه الله رجع عن هذه المسائل، أو هناك كثير من المسائل نسب إليه كما حققناه في دورة أبي حنيفة ولم تصح نسبة المسائل إليه، وبعضها صحت النسبة ولكنه تراجع عنها، وما بقي من هذه المسائل خالف فيها السنة إلا ما كان من مسألة الإيمان، وهو في ذلك قد اجتهد وظن أن هذا هو الحق الذي تدعمه النصوص وليس الأمر كذلك. المهم أن تعلموا أن الرأي المقابل أثر إما أن يكون هذا الرأي ناتج عن اجتهاد، فيلجأ الإنسان في مسألة إلى اجتهاد في القول، لكن القاعدة عنده أن النص يقدم على كل شيء، لكن اجتهد هنا وكان اجتهاد مقابل النص لخفاء النص عليه أو لتأويله على وانزل على محل معين أو وصله إليه ولم يثبت عنده، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فهذا باب، وباب آخر باب أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا السنة وأهل السنة، فهؤلاء هم أهل الهوى وهؤلاء هم علماء الكلام، فلا بد من تحرير هذا الموضع حتى نفهم المراد منه. نعم.
أهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، ينظرون في المسألة فإذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه إذا كانت دلالته ظاهرة، أو من باب أولى إذا كانت نصا، فإذا لم تكن كذلك نظروا في فتاوى الصحابة فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفهم. كذلك إذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في أقوال أصحابه من التابعين بما يوضح لهم معنى قول الصاحب، إذا كان القول ظاهرا أو نصا من الصحابي في مسألة نازلة وليس له مخالف أخذوا به. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين هنا تنازعوا، فيأخذون بقول من؟ فمنهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين أو بأحدهم إذا وجد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإذا مثلا عثمان رضي الله عنه خالفه ابن عباس أخذوا بقول عثمان، وإذا عمر خالفه ابن عمر أخذوا بقول عمر رضي الله عنهم جميعا، وهكذا. وإذا اجتمع الخلفاء الأربعة في مسألة أخذوا بها بقوة، تارة تكون الآثار متعارضة في المسألة فيكون للإمام أكثر من قول، وفي هذا كثرة الروايات عن الإمام أحمد في المسائل، تجد مسألة له فيها عدة روايات.
طبعا فيما مضى أيضا لابد من وضع قيد ألا وهو بالنسبة للصحابة إذا اختلفوا في مسائل الاجتهاد فإنهم يتبعون ماذا؟ يتبعون ما عليه الدليل، حتى ولو كان هذا الدليل مع الأصغر من الصحابة، وعدم الدليل أو خفاء الدليل كان مع الأكبر، حتى ولو كان من الخلفاء الأربعة في مسائل الاجتهاد فإنهم ينظرون في ما يترجح من دليل. أما مسائل منهج ومسائل عامة فإن ما يضع الخلفاء الراشدون من هذه الأمور العامة فإن الصحابة يوفقون عليها، مثل ما سن ووضع عثمان بن عفان الأذان الثاني، وعلى هذا صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل وضع الدوين وجمع المصاحف عهد عثمان، هذه كلها إن شاء الله الأمة معهم فيها. أما مسائل الاجتهاد في الأحكام وكذا هذه قد يختلفون فيها، فلهذا تكون الحجة مع من معه الدليل. أما إذا كان الاجتهاد قويا قويا ولو ما حل في النظر فهذا يرجع فيه إلى حسب ما يترجح لدى المجتهد والناظر في أقوال الصحابة. نعم.
طارة تكون الآثار متعارضة في المسألة فيكون للإمام أكثر من قول، وفي هذا كثرت الروايات عن الإمام أحمد في المسائل، تجد مسألة له فيها عدة روايات، لأنه في الرواية الأولى مال إلى ترجيح أحد الآثار في المسألة، والرواية الثانية نظر في المرة الأخرى واختار آخر، وهكذا. المقصود أنهم يدورون في النظر مع الآثار. والإمام أحمد لما استفتي،
لكن إذا كان هذا عند الإمام فلا شك، وهما متعارضتان فلا شك أن قول الإمام واحدة منهما، وليس الإمام يقول بالقولين وهما متعارضان وهو حاضر في دينه هذا الأمر ويقول عندي في ذلك روايتان، إنما نشأت هذه نتيجة ماذا؟ تغير اجتهاد الإمام. إذا كان الأمر قائما على التضاد فهذا تغير اجتهاد الإمام، فيأتي الطالب يسأل في وقت ويأتي آخر يسأل في وقت آخر، يكون قد تغير اجتهاده، فهذا يذكر قول الإمام والثاني يذكر قول الإمام، فيأتي من يصنف فيقول للإمام روايتان. إذا كانت متضادتين فلا يمكن أن يكون الإمام روايتان وهو يذكرهما، قد ينسى، لكن مع الذكر هذا تناقض تنزع عنه الأئمة. طيب، أو شيء آخر وهو أن يكون الإمام لم يصرح في ذلك بالحكم، يقول مثلا ما يعجبني، فيأتي التلميذ يعبر بفهمه عن كلام الإمام فيقول كان أحمد يكره ذلك، ويأتي آخر فيقول كان يحرم ذلك، وكل منهما قد عبر عن لفظة لا يعجبني، هذا عبر بكراهة، هذا عبر بتحريم، هذا يمكن أيضا أن ينشأ ماذا؟ أن ينشأ الروايات فيما ينقله التلامذة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله. أما أن الإمام أحمد يكون له قولان يتعارضان وهو يعلم ذلك ثم يقول ويقعد بأن له روايتين فهذه المسألة أو ثلاث روايات، هذا ما يكون أصلا، هذا ما يكون من أحد الطلاب فضلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد ما يضع الرواية ثم الرواية ثم الرواية، والكل يقوم على التضاد وتكون هذه الروايات هو يثبتها. إذن المثبت لأحمد شيء واحد، لكن قد عبر عنه معبرون، إما أن أحمد تغير اجتهاده فهذا نقل في زمان رواية وهذا نقل في زمان رواية وقول فعدها البعض روايتين، أو يكون أحمد رحمه الله تعالى قد قال كلاما فهم منه هذا الكراه وفهم منه هذا التحريم. نعم،
المقصود أنهم يدورون في النظر مع الآثار. والإمام أحمد لما استفتي وكان يستفتى كثيرا تلامذته صنفوا المسائل عنه، فهذه المسائل عن الإمام أحمد كثيرة جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل أو نحو ذلك لأصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عنده مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمعون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دونها بعض الحنابلة في المختصرات ابتداء من الخراقي، فمن بعده حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم الأئمة ينظرون في الآثار، فلما أتى التلامذة كثرت عليهم الآثار، تنظر مثلا في الفقه في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تحتار أقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعترضها أحيانا أدلة أصولية، وأحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسناد، وأحيانا النظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم، دونوا هذا. وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثار السلف، تدوين الفقه مثل مختصر الخراقي أو غيره، أو مختصر المزني للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن القاسم عن مالك مثل المدونة وغيرها، أضعف النظر في الآثار التي هي عمدة هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها كأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهي كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جوابا على الاستفتاءات، والمستفتي إذا استفتي فالجواب يكون على قدر والمستفتي إذا استفتى فالجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب السؤال، أحيانا ينتبه لهذا الأمر فيجيب قدر السؤال. لهذا ظهرت هناك أقوال في المذهب الواحد، مثلا عند الشافعية عدة أقوال، أقوال العراقيين، أقوال الخراسانيين، قول للشافعي في القديم وقول في الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا لأجل نظرهم بأن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين بل أراد شيئا آخر. هذه كانت جواب أو
يعني
هذه
تعاملوا مع نصوص الإمامي كتعامل مع نصوص الشرع. نعم،
هذه كانت جوابا أو هذه أراد بها خصوص المسألة ما أراد مثيلاتها ونحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال في المسألة. ولهذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدة مراحل مرت بها، وهي ثلاثة مراحل: الأولى مرحلة المتقدمين، الثانية مرحلة المتوسطين، الثالثة مرحلة المتأخرين. فالمتقدمون من أوله، يعني من الخراقي أو ما قبله إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق والمجد، هذه تعتبر من المتوسطين. ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون على خلاف بعضهم، يزيد في هذا قليلا. مثلا فالشافعية عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس 400. وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات، هذا التجديد في فهم الكتب، فهم النصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دونت كتب، هذه الكتب تختلف في أسلوبها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه تختلف في أسلوبها، تختلف في استيعابها، ما بين ماتن وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاكر للخلاف وغير ذاكر للخلاف. فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء، فإذا صعب فهم كلامهم ترجع لكلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. وليس المقصود بذكر المذهب الحنبلي فقط، لكن كتأصيل عام. لهذا نقول إن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرته. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرته كان هناك متون، وهذه الأخيرة، وكان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكانت هناك الآثار وهي المتقدمة.
نعم، عندنا الآثار وهي المتقدمة، فكان هذا العلم علم آثار الرواية التي في الصدور وكذا، ثم بعد ذلك حصل الاستفتاءات، يعني سؤال الناس للأئمة مالك الشافعي أحمد كذا كذا، ثم جاء بعد ذلك مسألة المتون والتصنيف في الأوجه المخرجة على كلام الأئمة. نعم،
فأولا الآثار هي التي ظهرت في الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة. ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الإمام الشافعي كثير منها أسئلة، وعلم الإمام أحمد في المسائل كثير. والثالث مصنفات. لهذا الفقه هو تنمية الملكة الفقهية والحاسة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية، يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعة: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالأثار، لابد منها على هذا النحو. يعني تعكس هي في تاريخ الأمة، بدأت الآثار، الفتاوى، ثم تدوين المتون. الآن نعكس، إذا أردنا طلب الفقه نعكس، لأن مثلا في زمن أهل الآثار، زمن الصحابة والتابعين، عندهم اللغة وأصول الفقه، وأصول الفقه مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، وهذه ليست عند المتأخرين. لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا الطريق. أولا نبدأ بالمتون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار.
نعم، يعني أول شيء تبدأ في دراسة الفقه، تبدأ بمتن تأخذه كمتن مختصر في هذا الفن، تصححه، تقرأه قراءة جيدا، ثم تزيل اللبس في مصطلحاته، تطلب تفسير المصطلحات وكذا، والشرح المبسط له. هذه مسألة المتون. بعد ذلك تأتي مسألة الفتاوى اللي هو أقوال الإمام. الإمام له في هذه المسألة قول، له قولان، أو أصحابه إنما خرجوا على قول هذا وجها مثلا في المذهب أو كذا. بعد ذلك تأتي إلى الأثار اللي هي عمدة الاستدلال. نعم.
فإذا أتيت إلى الناحية التطبيقية، مثلا عندنا تقرأ في الزاد متن من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه وتتصور مسائل، مسائل مجردة نفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه، فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب إذا كان هناك معها أدلة،
وهذا إنما يكون بتصور المتن. نعم.
فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه دليلها كذا وهذه دليلها كذا كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى علمائنا مثلا، فتأخذ مثلا باب المسح على الخفين، تقرأ هذا الباب وتفهم مسائل على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوسع، لأنك إذا توسعت ضعت. إذا توسعت في كل مسألة وطلبت أدلتها والآثار فيها ما نخلص في كل مسألة فيها.
اليوم الناس إن من وهذا منهجية عند البعض أنك تتعلم الفقه المقارن، هذا من أول شيء اللي هو يسمى بفقه الدليل دون ضبط الأصول. أولا هناك فرق بين الدراسة والفتية، أنت تفتي بموجب دليل، والذي يقال مرجعية الدليل وليس المذهب، لكن حينما تدرس لابد أن تدرس بالتدرج، تأخذ كتابا، تأخذ متنا من متون الفقه تدرسه، تحبك دراسته، تفهمه، تتصور مسائله، تكتب أدلتها، ثم تنتقل بعد ذلك لما يسمى بالخلاف والترجيح وغير ذلك بقواعد التي وضعها العلماء. لكن من أول ما تأتي أنت تسمي الله فدرسة الفقه، تدرس الأقوال والترجيح بينها وكذا، أصلا الترجيح من الأقوال وتقديم هذا القول على القول يحتاج إلى العلم كله، لأن حديث هذا ضعيف وحديث هذا صحيح. طيب صحيح وضعيف، أنت عندك بضاعة فيه، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد. طيب عندك أنت بضاعة في هذا، طيب هذا ناسخ ومنسوخ، طيب هذا في اللغة كذا ويخالف اللغة، فاللغة أتت بكذا، أنت ما عندك شيء ولا دراية بعد، لم تتكامل عندك الآلية في النظر إلى الأقوال والترجيح بينها. إذن الدراسة تبدأ بالتدرج. أما الفتيا فهذا الذي يقال فيه فقه الدليل، فقه الدليل. نعم.
إذا توسعت في كل مسألة وطلبت أدلتها والآثار فيها ما نخلص في كل مسألة فيها، في الكتب كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف الشيء الكثير، لكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، السؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا، هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقع الذي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المتن إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم
يعني ماذا يعني بالواقع، يعني فتوى المشايخ اللي عليه العمل عند أهل العلم. نعم.
وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال، أي الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها إلى أن هذه الصورة المسؤولة عنها هي داخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المتن. كيف تتنمى هذه الملكة؟ الربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة الفتاوى هنا تتنامى، تبدأ يكون
يعني
عندك
خصوصا في مسائل النوازل، الموت الدماغي، التلقيح الصناعي، اختيار جنس الجنين، المعاملات المالية في الصور المعاصرة، البورصة، البيع عن طريق الشبكة، غير هذه المسائل، كيف أصلا أنت ستنفصل عن علماء عصرك؟ إما فتاوى مجامع لابد أن ترجع إليها، إما أبحاث هيئة كبار علماء لابد أن ترجع إليهم، لأنك لن تجد هذه المسائل منصوصا عليها في كتب من؟ في كتب المتقدمين، لأن هذه صورة جديدة. إسقاط ما تعلمته أنت على هذه المسائل بعينها هذا يحتاج إلى عالم، فلهذا لابد من قراءة أبحاث ماذا؟ العلماء في هذه المسألة، ولابد من الاطلاع على قرارات المجمعات الفقهية في هذا، لابد. فلا تنفصل عن واقع هذه المسائل، لا تنفصل عن واقع هذه المسائل. تطبيقات ما عند العلماء على صور كثيرة هذه تحتاج إلى رجوع إلى العلماء. مسألة التداخل في النيات أنت تقرأها عند العلماء شيء قليل، شيء قليل. هل من قواعد العلماء هل العبادات تتداخل، بمعنى أنه يمكن أن تجمع بين عبادتين بنية واحدة أم لا؟ لكن تجد تطبيقات هذه القاعدة على المسائل قد تأخذ منك مئات المسائل، لأنها تستعمل قاعدة التداخل في باب العبادات، ثم العبادات تأخذ التداخل في الطهارة، التداخل في الصلاة، التداخل في الزكاة، تداخل في صيام، تداخل في حج وعمرة، تداخل ثم تنتقل إلى المعاملات ثم إلى آخره. الشاهد أن الشيء قد يكون في كتب القدامى نعم يكون شيئا قليلا، التطبيقات المعاصرة والمسائل المستجدة هذه تحتاج إلى إسقاط كلام المتقدمين عليها، هذه تحتاج إلى فقه خاص. ولهذا في المستجدات طالب العلم إذا انفصل عن علماء عصره وعن أبحاثهم ربما أتى بالعجائب، لا بد أن ترجع إلى فقه بني زمانك من العلماء في هذه المسائل والمستجدات وفي فقه النوازل، لا بد أن نرجع إلى هذه الأمور. نعم.
إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الضربة، وأما ما نقول سئلت مثلا سألك أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة تبدأ تتأمل، سيكون عندك ضربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. أنت تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنان، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائه. وهذه الثالثة مهمة لماذا؟ لأننا مثلا الآن الواحد عمره مثلا 25 سنة أو 30 سنة، كم هذه المسائل عهده بها؟ عهده بها 5 سنين أو 10 سنين صحيح، لكن العالم الذي يفتي مثلا عمره 50 أو 60 أو 70 أو 80، هذا له بها من العهد 50 سنة مرت عليه. ما هو مرة أو مرتين؟ مرت به 20 30 50 مرة، 1000 مرة، حتى صارت عنده واضحة مثل اسمه من كثرة تكرارها. فإذا هنا هذه الفتاوى،
هذا معروف طبعا، فتاوى والخبرة بها والنظر في كتب العلم والمسألة ودوران المسألة عنده والاستشكالات في المسألة ربما يكون أكثر من عمرك أنت، فلا بد من انتفاع بالعالم. ليس أنت أول من تنظر في الذي أول من تنظر في المسألة، يمكن هذه أول مرة تطرى على ذهنك فتريد أن تكون فيها قولا وتستقل به عن العلماء، هذا غلط، هذا غلط. لكن ارجع إلى أهل الذكر، وإذا جاء أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجع إلى هؤلاء الذين لهم خبرة ولهم تكرار في هذه المسائل. لا شك مثل الذي يعتني بالحديث خبرته في النظر في الأسانيد وكذا، عرف هؤلاء الرجال عايشهم، عايشوا في الخبر الفلاني، عايشوا في الخبر العلاني، أخذ عبارة العلماء في هذا الراوي مرات ومرات، له خبرة بألفاظ الجرح والتعديل عند هذا العالم. ماذا يعني هذا لو البخاري قال مثلا فيه نظر ويجمع كلام العلماء في هذا، ماذا يعني فلان لو قال كذا، ماذا يعني فلان لو قال كذا إلى آخره، صار له خبرة. فأنت الآن تأتي تدرس علم الحديث، أول ما تدرس علم الحديث تريد أن تكون رأيا دون رجوع إلى التطبيقات التي عند أهل العلم، هذه المشكلة يا أخوان. خذ خبرة من سبق بخمسين سنة في العلم، خذ خبرته، خذ خبرته، فإنه أدرى وأسبق منك في العلم، قد خاض هذا الطريق ودخل هذا البيت وعرف ما فيه من مكونات، ثم بعد ذلك يخبرك. أنت لو أنك طالب علم مبارك سوف تأخذ خبرة العلماء، وطالب العلم الموفق هو الذي يستطيع أن ينتفع بشيخه ويستخرج الكنوز التي في أرضه. لا أنه الذي ينفصل عن العلماء. نعم.
فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المتن، هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ مما نلحظ مما سبق أن ذكرناه في مسائل،
يعني مسألة مثلا تعد الطوابق، الطواف والسعي والرامي، هذه هل تبحثها أنت الآن وحدك؟ مشكلة. ارجع إلى أبحاث هيئة كبار العلماء وإلى أبحاث العلماء وعلى إيش اعتمدوا في هذا الأمر، استأنس بهذا، استرشد بكلامه. نعم.
مما نلحظ مما سبق أن ذكرناه فيه مسائل نقول ليس عليها العمل، يعني الفتوى ليست عليها. مثل إيش مثلا؟ فيه مسائل كثيرة، مثلا في طهارة جلد الميتة بالدباغ، من المعروف مثلا فيما قرأناه في زاد المستقنع أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقة.
نعم، هذا مقدم عند الحنابلة، لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقة، يعتمدون على حديث عبد الله بن عكيم من كان آخر أن النبي أرسل قبل أن يموت بشهرين ألا تندفع من ميتة بإهاب ولا عصب، قدموا هذا. لكن لو كان
الحيوان يحل أكله بالزكاة قالوا يباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة، يعني مما يباح في ذلك أو مما كان دون الهرة في الخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت في الفتوى، الفتوى على خلاف ذلك. فإذا
نعم، وهو أن أيما إهاب دبغة فقد طهر، لأن أثر عبد الله بن عكيم فيه كلام، هذا من جهة الثبوت. والأمر الثاني ماذا؟ والأمر الثاني أن لفظة إهاب هي اسم للجلد قبل أن يدبغ، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من جلد ما تسمى بإهاب ولا عصب، يعني بجلد قبل أن يدبغ، لأن النبي قال حديث ابن عباس أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. إذن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، والذي جاء في حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفعوا من جلد بإهاب ولا عصب، يعني بجلد لم يدبغ، فلا إشكال. نعم.
فإذا هذا الضرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المتن مما ليس عليه
تبين
العمل
لك.
تبين لك ما عليه العمل في المتن مما ليس عليه العمل. فإذا ضبطت هذا الضرب يأتي عندك سعة جديدة في الفهم، فتنتقل بعدما تحكم هذا الأمر، تحكم الباب أو تحكم الأبواب إلى كتب الخلاف، كتب الآثار، يكون عندك فهم إلى أن هذا القول أقوى من هذا القول، هذا القول ليس عليه العمل، تظهر عندك إشكالات. لماذا يفتون مثلا بهذه الفتوى والآثار جاءت فيها كذا وكذا بغير ذلك؟ في مثلا هل المرأة الحائض تقرأ القرآن أو النفساء تقرأ القرآن أم لا؟ تعرف الفتوى عند أكثر المشايخ على أي قول، ثم إذا نظرت في الآثار ظهر عندك شيء ثاني، يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن، وهو علم الاستشكال. إذا استشكل مستشكل هذا معناه أنه يفهم. إذا
نعم
كان
ولهذا الاستشكال عظيم في باب التعلم، لأنه يدل على يقظة في الفهم، وعلى أن طالب العلم صار عنده أوائل باب النقد، فصار يقرأ بوعي، ولهذا صار عنده إشكال في الجمع بين الدليلين هنا، في التوفيق بين هذه المسألة وهذه المسألة، لماذا هذا الجواب اختلف عن هذا الجواب، هل المسألة واحدة أو مختلفة، يستشكل. هذا مبدأ الخير. نعم.
إذا استشكل مستشكل هذا معناه أنه يفهم، إذا كان استشكاله واقعيا، إذا استشكل لماذا يفتون بكذا مع أن الأثر دل على كذا، مع أن الدليل يحتمل كذا، فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله. وقد قال القرافي في فروقه قاعدة الفرق بين الكبائر والصغائر، ومعرفة الإشكال
علم في نفسه،
علم في نفسه،
ومعرفة الإشكال علم في نفسه. نعم.
لأنه من المهم أنك تستشكل، ما فهمت كيف يقولون كذا والدليل محتمل لكذا، ليش
كيف يقولون كذا والدليل محتمل
ما فهمت
نعم.
ك... كيف يقولون كذا والدليل محتمل لكذا، ليش ما اعتنوا بكذا، لماذا ما ذكروا القاعدة، هذه القاعدة تشمل هذا، لماذا ما استدل بالقاعدة. هناك استدلالات كانت مهجورة عند السلف، الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل منها، ولماذا أتى المتأخرون أو بعض المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة، هذا إشكال. لماذا السلف ما استدلوا إلى مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني واستدل به بعض الناس من هذا العصر، بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، لماذا؟ هذا الإشكال يتولد عندك مع إشكالات أخرى، تحل هذا وتحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك، يرسخ الباب بتصوره، بمعرفة دليلي، بمعرفة الفتوى، بمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين. هذه مراتب، ومعرفة الأقوال الأخرى وجواب هذا وجواب هذا. إذا عكست المسألة ما يحصل عندك ملكة فقهية. إذا بدأت مثلا بالآثار فسيكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة، لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصلك للمسائل قليل، لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنبحث عما جاء فيها من الأسانيد والمصنفات أو في كتب الحديث، وهل هذا صحيح أم غير صحيح، وما ورد عن الصحابة والتابعين، سوف تطول علينا المسألة، تطول جدا. والأئمة في عهدهم كانوا على قرب من عهد الآثار، على قرب من عهد الصحابة، ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت أذهانهم. الآن مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة، كم ظهر من العلوم التي شغلت أذهاننا وأخذت حيزا من الأذهان، ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك. يعني غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الفقه الصحيح. لهذا نعم نقول الغاية هي الآثار، وهذا الذي يجب، فالدين والكتاب والسنة هو الأثر، ولكن كيف تصل إليه؟
هذا هو المطلوب. ليس هناك معركة تقام وتدار ممن لا يفهم بين الفهم وبين الأثر، وإنما الفهم الجيد الذي يطلب للأثر، والأثر يسلم إلى الفهم الجيد. إذا نحن نحتاج إلى فهم الأثر، لسنا أن نعارض الأثار، لا، ما في علم بدون أثار ولا بركة إلا في الأثر، لكن ما فهمه، كيف نفهم هذا الأثر؟ نعم،
لابد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها. بدأوا بالمتون المختصرة جدا، هذا كالبناء، ثم بعد ذلك يرون فتاوى العصر فيرون ماذا يفتي بها علماء عصرهم، الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية، ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الآثار. مسألة، كيفية التدرج في طلب الفقه. الفقه طويل، وهذا
نعم.
شيء من
كيف أتدرج في طلب الفقه؟ إذا قلنا بأن كل علم يحتاج إلى التدرج، فكيف أتدرج في طلب الفقه؟ نعم،
الفقه طويل، وهذا شيء مما لا شك فيه، ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين. ولو ندرس مثلا مثل كتاب زاد المستقنع، لكن هذا الأمر وهو كون الفقه طويلا وأنه يحتاج إلى سنين، هذا يسهل باتباع الطريقة الآتية. أولا أن تأخذ كل باب على حدة، ما تخلط بين الأبواب، تأخذ متنا متنا، فتأخذ مثلا كتاب الزكاة، تأخذه وتفهمه، لو تجلس فيه شهر مع معلم أو مع نفسك تدرسه جملة جملة، تقرأ وتنظر حتى تتصور الجملة. هنا إذا كان المعلم قد وصل معك إلى كتاب الزكاة، أو كان في أحد من المشايخ يقرأ على سبيل المثال في الزكاة، فهنا تستمر معه يجري لك الأمر. وإذا لم يمكن ذلك وردت أن تقرأ أنت، فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعون كلام أهل الفقه،
يعني لابد من الاتصال بالعلماء، لأنه هو الذي يحل لك إشكال لو ظهر لك وأنت تقرأ، وإلا كيف تلتمس حل الإشكال؟ من الذي يحل لك الإشكال؟ نعم،
هذه الصلة فائدتها كلما استشكلت شيئا تسأل، كلما فهمت عبارة تسأل، ترتيب ما استقام في ذهنك، ترتيب ما استقام في ذهنك تسأل، ويوضح لك هذا الإيضاح إما باتصال هاتفي أو بملاقاة هذا الإيضاح، وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامهم، لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها، كلما لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها.
نعم، هذا لا بد منه، ما في سبيل للرسوخ سوى هذا، أن ترتبط بكلام أهل العلم. وأن ترتبط بالعلماء، فهناك أمور قد لا تتضح لك مهما قرأت فيها، لأنك إما مبتدئ أو متوسط ولم يكن عندك خبرة العلماء. العلماء مرت عليهم هذه التعبيرات وحلها لهم مشايخهم، فهو ينقل لك. في فرق بين أن تتعنى في فهم العبارة وتجد معاناة في فهمها وقد تصيب وقد تصيب، وبين أن تأخذها من العالم غضة طرية. لماذا؟ لأن العالم وقف معها قبلك وسأل عنها شيخه وشيخه سأل عنها شيخه وهكذا، فجاءتك سهل، وبالتالي تأخذ العلم صحيحا وسهلا، صحيحا وسهلا. إنما أنت لو قرأت وحدك ماذا يراد بهذه العبارة وماذا يراد بهذه العبارة وماذا وماذا إلى آخره، وقد لا تفهمها وقد تحدث عندك إشكالية، مثل ما مر معنا عبارة ابن حزم اليوم في المحلى. صعب، صعب أنك تفهمها وحدك، هذه صعب أن تفهمها وحدك، لأن تحتاج تأمل وتحتاج نظر وقد لا تهتدي. وعدم اهتدائك لهذه العبارة سوف يجعلك تنسب إلى ابن حزم أنه يرى صحة الصلاة في البيت. أنت نعم لن توافقه، لكن على الأقل أنك أخطأت في نسبة هذا، وبالتالي سيشكل عليك كتاب الجمعة كله عند ابن حزم، كيف يرى صحة الصلاة في البيوت وهو الذي يرى ماذا؟ وهو الذي يرى أن الصلاة لا تصح في خارج المسجد إذا كان في المسجد ساعة. كيف؟ كما أنك كيف تتصور مذهب ابن حزم وهو يصحح صلاة الرجل مع الرجل إذا ما أدرك الجمعة جمعة ونصليها ركعتين؟ كيف؟ فين الخطبة؟ والخطبة واجب، واجبة هذه لابد منها. طب لكن لابد منها عند ابن حزم. فإذا تصورك لمذهب العالم وتصورك للعبارة من الفقه هذه لا تكون إلا على يد شيخ تأخذها سالمة وسهلة. ولهذا الباب الذي تدرسه على الشيخ في شهر لو جلست أنت وحدك تدرسه ربما أخذ منك سنة أو سنين لا تفهمه، ولا تفهمه كمان سيغيب عنك بعض مسائله. لهذا اختصر واطلب العلم على يد الأشياخ. نعم.
إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو تكلم يناقش المسألة تناقشه تجد أنه يعطيك مفتاحا لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة، يعني تأخذ كتابا معينا ككتاب الزكاة مثلا أو بابا معينا فتدرسه بدون مداخلات. يعني مثلا واحد يقول أنا أقرأ مثلا في كتاب الزكاة وفي نفس الوقت يأخذ في كتاب البيوع وفي نفس الوقت يأخذ كتابا في الحدود، فالذهن لا يجمع بهذه الطريقة فتختلط عليه المسائل. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله، وإذا حررت جملة على وقت ما عندك فهمت، أعني بتحرير الجمل معرفة كل لفظ ومعناه ومن حيث اللغة ثم بعد التركيب. طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إذا لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم بلا شك. مثلا في الفقه كلاما ثقافيا يعني موعظة كأنه كلاما عاما، هذا يضعف الواحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يجتهد على أن يستعمل ألفاظه مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى يستعمل ألفاظه.
يعني لا تأتي تتكلم في الفقه بثقافة عامة بكلام سطحي لن تنفع الناس ولن تفيد الناس، تكلم في أي علم باصطلاح علمائه، وهذا لا يكون إلا بالتركيز والدراية والمعايشة لكلام العلماء في هذا الفن. إنما قد يكون هناك يا إخواني مثقفون في كل فن، مثقفون يعرف قشور العلم فيه ولا يتعمق في مسائله ولا يخوض في بحاره. نعم.
أولا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كل لفظ، ثانيا ثم معرفة التركيب لهذه الجملة، ثالثا ثم الحكم،
معرفة مصطلحات الفقهاء وألفاظ الفقهاء هذه كتب مصنفة. نعم.
ثالثا ثم الحكم، رابعا دليل الحكم، قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا، المهم تعرف الدليل.
وهذا لابد من دراسة ما داخل كتب المذاهب، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام مالك، تعرف كتب المذهب، تعرف مصطلحات الإمام، تعرف أطوار المذهب، تعرف إلى آخره، هذه تسمى بمداخل، دراسة المداخل للمذهب لا بد من معرفتها وتصورها قبل أن تدرس كتب المذهب. وما هي كتب المعتمدة في المذهب عند الاختلاف، نرجع إلى كتب ماذا، هذه كلها مسائل مهمة لا بد من معرفتها في دراسة كل مذهب من المذاهب. هذا كدراسة. نعم.
رابعا دليل الحكم، قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا، المهم تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لأن معرفة الدليل يعطي ذهنك قريحة في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعة من العلماء الذين صنفوا هذا أو رضوه مذهبا. الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان في المشايخ رحمهم الله الأولين الذين يدرسون الفقه عندنا هنا فيذكرون اختيارات شيخ الإسلام وقد يكون بعدها استدلالا أو ترجيح. هذه خمس خطوات، إذا أخذت مثلا بابا من الكتاب بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختبار، إذا سمعت شرح الباب مثلا من معلم من شيخ أو عالم أو قرأته ونقشت فيه أحد العلماء أو سمعته بوصف شريط أو نحوه، بعد ذلك اختبر نفسك في هذا الباب. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ متنا مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، أن تغلق مثلا الروض المربع،
يعني بعد ما تقرأ في الروض تغلقه مثلا، أو شرح الشيخ ابن عثيمين أو حاشية البليهي ليس السبيل أو حاشية ابن قاسم إلى آخره، وتبدأ تحفظ المتن وتجرب نفسك ماذا يراد بهذه اللفظة، ماذا يراد بكذا، وتورد الإيرادات، هل أنت فهمت أم أنه تعصرت في فهمك، فتفتح ما تعصرت فيه في فهمك وتقرأ العلماء في شرح وإيضاح أو تسأل أهل العلم عن ذلك. نعم. ويغنيك عن هذا كله أن تطلب شرح هذا المتن على يد عالم، أو إذا كان العالم يشرح فتحضر له وتستشكل عليه. نعم.
ستلحظ في أول مرة أنك فيه مسائل تصورتها وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم اشتبكت عندك الخطوط، ما عرفت، اشتبهت، مع أنك حين القراءة كانت واضحة، مثل ما يأتي في الاختبار، فقبل الاختبار تقول أنا والله فاهم، وحينما جاء الاختبار استشكلت أو ضاعت عليك. كذلك في الفقه، فإذا راجعتها على هذا النحو وحاولت أن تشرح فسيكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا، بهذه الطريقة تقوى مداركك، تقوى قوة ذهنك. ثانيا يقوى تعبيرك، التعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى. ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ، لا تأتي إلى المسألة فتذكرها بالمعنى، يعني تذكر ما يدل عليها بحسب ما تفهم، بل تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره، تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسبه. أنت والله أخذت 50 من عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مرة أخرى حتى يكون عندك ضربة، وأنت تسير على هذا تأتيك مسائل يكون لك رغبة في أن تطلع على الكلام فيها، فهذا لا بأس أن تذهب للمطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون ديدنك هذا في الباب كله تطالع، لا، هذا يكون في مسائل تختارها فتطالعها. لماذا؟ لأن الكتب المطولة كتب سايحة والكتب المختصرة كتب مجموعة، تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو السايح. لماذا؟ لأنك مثلا تجد المغني أصعب من الزاد، واحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا كذا، أو المغني كله أدلة، فتمشي معه بسلاسة، ولكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر، بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على العبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يحكم الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بسهولة يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر أن المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما يتربى عليه. ولهذا كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول الموفق صنف في الفقه،
يعني ابن قدامة،
صنف في الفقه كتبا أربعة، هذا تعبير الشيخ رحمه الله للابتدائي وللمتوسط وللثانوي وللجامعي،
يعني كأنه استحضر أن عنده طالب في الابتدائية وطالب في المتوسط وطالب في الثانوية وطالب في الجامعي، فالابتدائي جعله العمدة في الفقه، والمتوسط اللي هو الإعداد يعني جعله المقنع، والثانوي جعل له الكافي، والجامعي جعل له إيه؟ المغني. هذه كلها مصنفات لابن قدامة المقدسية رحمه الله تعالى، العمدة في الفقه والمقنع والكافي والمغني. نعم.
فلاحظ عمدة ثم مقنع ثم كافي ثم مغني، والمغني لا يريد أحد بعده شيء.
لكن لماذا؟ لأنه قائم على ذكر الخلاف العالي وأقوال الفقهاء والترجيح ومذاهب الصحابة والتابعين وغير ذلك، فهو المنتهى لطالب العلم فيما يتعلق بمسائل الفقه، ومسائله كثيرة ومتعددة وكلها قائمة على ذكر الخلاف وذكر مذاهب العلماء من لدن الصحابة ثم التابعين ثم بعدهم. نعم. وهناك كتب أيضا جمعت بين هذا وذاك، ومثل أيضا الأوسط وكذلك الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار لعبد البر، الأوسط بن المنذر والاستذكار لابن عبد البر، وإنما هناك كتب أثار ليس فيها الفهم والأحكام بقواعدها وذكر الخلاف فيها على نحو كتب الفقه مثل المصنف ابن أبي شيبة وهكذا، فإنه يذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين، لكن هذا لا ينتفع منه الكثير، إنما ينتفع الخاصة. لكن مثل كتاب الاستذكار أو كتاب الأوسط أو كتاب المغني هذا ينتفع به المتقدم، وأما المبتدئ فإنه يمشي على هذا الترتيب، يأخذ العمدة ثم المقنع ثم الكافي إلى أن يصل إلى المغني. نعم. أو على حسب ما يرى الشيخ، الشيخ ارجع إليه، من كان له شيخ فله مخرج، ولا تجتهدن في نفسك ومن نفسك، ضح حمولتك بعد الرب سبحانه وتعالى على الشيخ، قل يا شيخ اختر لي، وهو الذي يعطيك خبرته لأنه مر بأطوار عديدة وشاخ في العلم، فبدلا من أن تقوم بحقل تجارب، هذا يصلح هذا ما يصلح هذا ينفع هذا ما ينفع، ارجع إلى شيخك في كل المسائل، كيف تذاكر الكتاب الذي تذكره ارجع إلى شيخك فيه، طريقتك المذكرة اعرضها على شيخك، إن كانت خيرا فسوف يثبتها عندك، وإن كانت تحتاجه لتعديل سوف يعدلها لك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني عندنا مرحلة أولى اللي هي المذهب على قول واحد، بعض وهناك أيضا كتب تصنف في المذهب على قولين روايتين عن الإمام أو نعم. أوجه أو كذا.
نعم.
مرحلة الثالثة اللي هو الفقه العالي وفقه الخلاف، هل المرحلة المتوسطة هذه نافعة لطالب العلم؟
نافعة لطالب العلم لا شك في فقه المذهب، في فقه المذهب، ثم تنفعه كذلك إذا ما نقل فقه مذهبه هذا مذهب الحنبلي مذهب الحنفي إلى الخلاف العالي، ففي الخلاف العالي قد يكون رواية للإمام توافق أبا حنيفة توافق الشافعية وكذا، ورواية أخرى توافق القول الثاني، أو الأظهر في المذهب كذا بحسب الرواية المقدمة عند في المذهب على كذا، هذه تنفع، تنفع في المذهب أولا، تصور المذهب أولا، ثم ثانيا في الموافقة للفقهاء الآخرين. نعم.
لكن هذا لابد يمشي على هذا النحو، لابد أن يكون عندك تسلسل، فإذا قراءة في المطول دائم، فإذا قرأت في المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاب يحل بعض الإشكالات، فأحيانا يأتيك قول لم تفهمه، مثلا في القول فصل، فكيف تحل المسألة؟ مثلا اتصلت ما وجدت أحدا، كيف تفهم هذا القول في الفقه بخصوصه؟ تذهب إلى الخلاف في المسألة، إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشكلته. هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك عدة أشياء أخرى لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل الكلام على مراتب كتب الحنابلة، لماذا اختاروا كتابا دون كتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يسوغ لطالب العلم أن ينوع مثلا عند أحد العلماء من الزاد وعند الثاني من منار السبيل وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت، نكتفي بهذا القدر. سؤال: سئل الشيخ حفظه الله، سمعنا أنكم ستقيمون دروسا تربوية في جامع الملك خالد، فهل السماع صحيح؟ الجواب: السماع صحيح، لكن هل الخبر صحيح؟ أقول لك الخبر نعم صحيح، دروس تربوية عامة ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدد بعد، لا أدري هل في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى الآن ما قررت في هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
نعم، هذه أيضا رسالة طيبة ومباركة في كيفية دراسة كتب الفقه وكيفية التدرج في دراسة الفقه. الحاصل أن الإنسان لابد له من تدرج في أي علم من العلوم. يبقى عندنا أصول يا أخوان، رقم واحد التدرج في أي علم من العلوم، فنبدأ بكتبه الأيسر ثم بعد ذلك السهلة ثم بعد ذلك ننتقل ما هو أعلى منه إلى غير ذلك. الأمر الثاني اعتماد الكتب المعتمدة عند أهل العلم. الأمر الثالث تصحيح هذه الكتب وعرضها على أهل العلم، ولا يستقل الإنسان بنفسه في هذا الباب. الأمر الرابع أنه ينتقل إلى الكتب التي أعلى من ذلك. الأمر الخامس أنه لا ينشغل بكثرة الأقوال والنظر فيها في مرحلة البداية، بل إنه يهتم بتصحيح العلم ومعرفة مصطلحاته وأسسه قبل التوسع، لأنه إن توسع ولم يبنى البناء الصحيح اختلطت عليه الأمور وقل أن يضبط العلم بعد ذلك الأمر الذي بعد ذلك إذا انتقل إلى كتب الخلاف، فليخطر أيضا من كتب الخلاف وذكر الخلاف وكذا الكتب المعتمدة عند أهل العلم القائمة على عرض الأقوال من لدن الصحابة رضي الله عنهم، ثم مرورا بالتابعين ثم من بعدهم وهكذا إلى عصر المصنف أو المؤلف، ككتاب الأوسط المنذر، ككتاب الاستذكار في مذهب علماء الأمصار والفقهاء وعلماء الأمصار لابن عبد البر، ككتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى وكذا. الأمر الذي بعد ذلك يكون ترجيحه يتعلم في هذه المرحلة ومرحلة القراءة في الخلاف وكذا، يكون قد أتقن ما يتصل بعلم الأصولي بعلم الحديث وبعلم اللغة، لأن الترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إلى ملكة، وهذه الملكة لا تكون إلا بتكامل العلم الذي يحتاج إليه في باب الترجيح. الأمر الأخير وهذا الذي ألمح إليه الشيخ صالح حفظه الله تعالى في ثنايا كلامه، إلى ارتباط الإنسان بفتاوى علماء زمانه لا سيما في المستجدات والنوازل، ولهذا نحن ننصح دائما أبدا بالقراءة كثيرا في فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتاوى العلامة ابن باز وفتاوى العلامة العثيمين، وكذلك أبحاث كبار العلماء، وكذلك القراءة في قرارات المجمعات الفقهية، كل ذلك يدعم الملكة عندك، وأيضا به يحسن إسقاط ما قرأته أنت في كتب الفقه على المسائل المعاصرة. كل هذا إن شاء الله مما تحتاج إليه في دراسة الفقه والتدرج في دراسته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله بقي رسالة وهي ما يتعلق بالتلفيق وحكم التلفيق، نأخذ بعض صلاة المغرب، فاستراحة إن شاء الله للصلاة ثم نعود بعد ربع ساعة إن شاء الله.
شيخنا جزاكم الله خير، ما ميزات القراءة في كتب الشيخ صالح ورسائله؟
الحقيقة الشيخ صالح أتقن هذا الباب، حقيقة أتقن هذا الباب ولملم شتاته، ولهذا قل أن تجد يعني كتابات في هذه الموضوعات بهذا الإتقان، فلهذا أردنا أن نستفيد من كتب الشيخ في هذه المسألة. دورة في أسئلة أحمد.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال وارد من العريض من الأخ إبراهيم، يقول كيف نجمع شيخنا بين قول من قال أن الزاد فيه نحو 6000 مسألة وبين قول الشيخ صالح هنا أنه فيه 30000 مسألة؟
الحقيقة هو أنا أسمع أنا من مشايخنا كان يقول أن هذا فيه 30000 مسألة 30000 مسألة كما ذكر الشيخ صالح، ونقول الحقيقة هذا على حسب العد، فقد يعد الواحد السطر الواحد في مسائل، هذه مسائل تتبع فيها تقسيمات، فقد يعتبر واحد أن هذه مسألة والآخر يعتبر أنها 5 مسائل، فيكون النظر في كيفية عد المسائل، لأنه الزاد ليس فيه مسألة مسألة مسألة، لا الزاد فيه سرد، فهنا حتما ولا بد ستختلف طريقة العد. المهم اللي يعنيك من هذا أن الزاد يحوي مسائل عديدة ومسائل فرعية كثيرة، والحقيقة هو متن محبوك من المتون التي ينصح بها في هذا الباب. نعم نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.